بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في ختام كتاب فضل الإسلام و ما جاء فيه من مسائل وقضايا. وهذا الكتاب عظيم نفعه، جليل قدره، تضمن آيات وأحاديث في فضل هذا الدين ومكانته وأهميته ووجوب الدخول فيه وضوابط مخالفة هذا الدين وحكم من يخالفه و ما يقدح في هذا الدين من الشرك والبدع والمعاصي وأثر هذه البدع في دين الإسلام. نعم.
بسم الله.
نعم. وقال أبو العالي رحمه الله: تعلموا الإسلام. تعلموا الإسلام أيها الإخوة يكون بتعلم أولا تعريف هذا الدين، ما معنى الإسلام، وتعلم كذلك فضل الإسلام، وتعلم كذلك وجوب الدخول في الإسلام، وتعلم كل ما يناقض هذا الإسلام. فمعرفتك لما يناقض الإسلام هذا أمر واجب، وهو نوع من أنواع تعلم الإسلام. ماذا؟ كذلك لا يمكن أن تتعلم الإسلام إلا بأن تتعلم ما يناقضه، كما جاء ذلك في حديث حذيفة. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هذا هو الفقه في الدين. قوله هنا: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم. الصراط المستقيم وهو الطريق الواضح البين المبني على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وكل من سار على هذا المنهج البين الواضح المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف فإنه على الصراط المستقيم. نعم. قال: فإنه الإسلام، هذا هو الإسلام. قال: ولا تحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا. إذا انحرفت عن هذا الصراط فقد زللت إلى أهواء مضلة وإلى بدع محدثة وإلى جماعات مقيتة وإلى أحزاب متناحرة وإلى فرق مختلفة وإلى أهواء متشتتة يخالف ويناقض بعضها بعضا، وبذلك تزل عن هذا الصراط وتنحرف عنه. قال: وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإياكم وهذه الأهواء. الأهواء التي خرجت في زمن الصحابة من مذهب الخوارج ثم مذهب القدرية ثم بعد ذلك المرجئة ثم الجهمية ثم الرافضة وهكذا، كل هذه الأهواء فإنها تضل عن الصراط المستقيم وتحرفك عنه وتزل إن اتبعتها وأخذت بطريقها. نعم.
يقرأها.
نعم كلام الشيخ رحمه الله في تأمل كلام أبي العالية. قال تأمل كلام أبي العالية رحمه الله، هذا ما أجله، وأعرف زمان الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها. أبي العالية يحذر في زمانه من الأهواء التي كانت موجودة والتي هي سبب للانحراف وسبب كذلك للزيغ عن الصراط المستقيم. قال كذلك وتفسير الإسلام بالسنة والسنة بالإسلام، كل ذلك يتبين لك معنى قول الله جل وعلا إذ قال له ربه أسلم. الإسلام هنا إذ قال له ربه أسلم أي استسلم لأمر الله جل وعلا، ولا يمكن الاستسلام لأمر الله إلا بالخضوع لكتابه جل وعلا، والخضوع كذلك لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، والإذعان لهما وتحكيمهما وتقديم الكتاب والسنة على كل ما يخالف الهوى والعقل والرأي ونحو ذلك. قال وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم. نعم هذا الخوف موجود أيها الإخوة، وما زال العلماء يحذرون من البدع ويحذرون من أربابها لعلم العلماء بأثر هذه البدع إن انتشرت واستشرت بين الناس وأصبح دينا يدان به، يقلب بعد ذلك الحلال حراما والحرام حلالا والسنة تصبح بدعة والبدعة تصبح ماذا؟ سنة، كما هو الحال في كثير من بلاد المسلمين. قال وقوله كذلك وصى بها إبراهيم إلى قوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقال لك يتبين لك أن من قرأ هذه الآيات فإنه يناله الطمأنينة ويناله الخير، ومن غفل عنها وأمن من مكر الله لا شك أنه على خسارة عظيمة. نعم. أثر ابن مسعود هذا سبق أن شرحناه بتوسع أيها الإخوة سابقا في شرح أصول الإيمان، وذكرنا جميع المسائل التي فيه، لكن أراد المصنف هنا منه وهو إيراد في محله أن يبين أن السنة هي صراط الله جل وعلا الذي أراده الله جل وعلا لعباده، وأن الإسلام الصحيح هو الذي تضمنه هذا الصراط، وأن البدع والضلالات والأهواء هي سبل الشيطان، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، فمن أراد النجاة يوم القيامة ومن أراد النجاة بنفسه والنأي بروحه عن هذه الفتن والأهواء فعليه أن يستمسك بالسنة ويستمسك بالصراط المستقيم، وأن يحذر هذه الفتن المضلة والأهواء التي تخرج بين الفينة والأخرى. قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذه سبيل الله. سبيل الله واضح، الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. قال ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله. هذه الخطوط أيها الإخوة هي البدع، هي الضلالات، هي الشركيات، هي الأهواء التي تخرج بين الفينة والأخرى في هذه الأمة. ثم قال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ وأن هذا شيء صراطي مستقيما فاتبعوه، اتبعوا هذا الصراط. قال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولذلك السلف كانوا يحذرون ليس من البدع بل يحذرون من أربابها، وكانوا يقولون في جهم بن صفوان: فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى النار. نعم، كل داع إلى البدع فإنما هو شيطان يدعو الناس إلى دخول النار وإلى ولوجها، فالحذر الحذر أيها الإخوة من ذلك كله. نعم. باب
ما جاء بحرمة الإسلام وفضل الله، وقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم.
نعم، قوله باب ما جاء في غربة الإسلام وفي فض الغرباء، أيضا هذا تكلمنا عنه سابقا ولكن لا بأس أن نشير إليه بشيء من التوضيح. باب ما جاء في غربة الإسلام. الإسلام أيها الإخوة مما تميز به بأنه بدأ غريبا، ولذلك تجدون النبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته السرية ثم بعد ذلك الجهرية، ثم بعد ذلك انتقل من مكة إلى المدينة. كان الإسلام في بدايته غريب، وكان الرجل أيها الإخوة لا يستطيع أن يظهر دينه مما يجد من الأذية ومما يجد من الإيذاء القولي والفعلي والبدني والنفسي من جراء التمسك بهذا الدين. بدأ الإسلام غريبا. قال هنا باب ما جاء في غربة الإسلام وفض الغرباء، لهم عند الله جل وعلا فضل، فإنهم يعانون من جراء التمسك بهذا الدين والعض عليه، وينالهم في دين الله من الإيذاء والتضييق ما ينالهم، ولذلك جاءت النصوص بفضلهم. وهذا المصنف رحمه الله أورد هذا الباب في نهاية الكتاب، وهذا من فقهه رحمه الله. لماذا؟ لأن هذا الباب بمثل التسلية لك يا من تمسكت بهذا الدين. أنت تمسكت بدين الإسلام وسرت عليه، لا بد أن تعلم أن هذا الطريق سينالك فيه غربة وسينالك فيه إيذاء، كما عانى الشيخ رحمه الله من الغربة والإيذاء، أنت ستعاني من الإيذاء كذلك. وأنتم تجدون هذا ظاهرا جليا، نحن في بلاد ولله الحمد والمنة قد تكون السنة فيها ولله الحمد ظاهرة، وقد لا نشعر بهذه الغربة، لكن من كان في بلدان أخرى من بلدان المسلمين قد لا يستطيع إظهار التوحيد بسهولة، قد لا يستطيع إظهار السنة. إذا كنت في بلاد تتعصب إلى مذاهب معينة وإلى أفكار معينة، قد لا تستطيع أن تظهر الإسلام الحقيقي الصافي النقي، تؤذى وتعادى ويضيق عليك في رزقك. ولأجل ذلك جاء الشيخ رحمه الله فقال لك وفض الغرباء. فض الإسلام، غربة الإسلام كذلك في غير بلدان المسلمين تشعر بهذه الغربة في أداء شعائر الإسلام الظاهرة، في صلاة الجمعة، في صلاة العيد، في الأضحى، في إظهار شعائر الإسلام، لأنك لست في بلد إسلامية. فالإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. قال وقول الله جل وعلا: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا. لاحظوا قليلا. ولذلك العلماء يقولون إن الله جل وعلا مدح القلة في كتابه كثيرا، ولو جئتم إلى وصف القلة في النصوص قد جاءت ممدوحة. ولذلك الله جل وعلا قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أثر الغربة وأثر القلة كذلك في باب الدعوة إلى هذا الدين. وعن أبي هريرة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا المطلوب إلى الغرباء. رواه مسلم. ورواه أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه قيل: ومن الغرباء قال أن الداع من القبائل، وفي رواية: الغرباء الذين يصلون إلى فسد الناس. ورواه أحمد من حديث سعد بن وقاص رضي الله عنه، وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: فطوبى للغرباء
حديث أبي هريرة هذا أيها الإخوة ذكرنا سابقا فيه مسائل كثيرة، ولكن أجملها في أهمها. قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. غربة الإسلام أيها الإخوة على قسمين. القسم الأول: غربة الإسلام بين سائر الأديان. غربة الإسلام بين سائر ماذا؟ الأديان. فالإسلام غريبا في هذا الزمن بين سائر ماذا؟ الأديان. الغربة هنا ليس المراد منها غربة العدد، إنما غربة التمسك والماهية والتطبيق. المسلمون كعدد هم ليسوا غرباء في هذا الزمن، بل عددهم يعني مليار ونصف إلى مليارين تقريبا، هم من أكثر الأديان في العالم كنسبة في العدد، فالعدد ليس بقليل. لكن غربة الدين في أنه أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا ماذا؟ جناحه. اذهب إلى الشرق أو إلى الغرب تجد غربة هذا الدين. إذن القسم الأول: غربة الإسلام بين سائر ماذا؟ الأديان. القسم الثاني: غربة الإسلام بين أهله، وهي غربة أهل السنة فيما بين غيرهم من الفرق والجماعات، وهذه غربة هي في غربة. فالسني يعيش غربة، وهي غربة كما يقال نسبية، ليست في كل الأمكان ولا في كل الأزمان ولا في كل الأوقات، إنما هي في وقت دون وقت أو في زمن دون زمن، أو قد تكون في بلد دون بلد ماذا؟ آخر. أعرف بعض البلدان الإفريقية أيها الإخوة كان لدي فيها أحبة ما كانوا يستطيعون أن يدرسوا كتب التوحيد أصلا، ولا يستطيعون أن ينطق بعضهم بأن الله في السماء أو أنه مستوى على عرشه، أو يصرح بأن الله يرى، أو يصرح بإثبات الأسماء والصفات لله، ما يستطيع. قال: والله لو أقولها أقتل. فهذه غربة، وهو في وسط أناس مسلمين ليسوا بكفار، لكن فشو كثير من الآراء المخالفة لأهل السنة جعل هؤلاء في غربة. قال: وسيعود غريبا كما بدأ. وهذه العودة يولوخة تكون بين الفينة والأخرى، وليس كما فسرها بعض الناس أنها عودة في نهاية الزمن، أو قال أن الغربة المراد بها هنا أنها ستكون في نهاية أو آخر الزمن. لا أيها الإخوة، وسيعود غريبا. السلف كانوا بين الفينة والأخرى يذكرون غربتهم. يقول أبو أيوب السغساني رحمه الله: يا معشر أهل السنة، استوصوا بأهل السنة خيرا، أو استوصوا بالسنة أو بأهل السنة خيرا، فإنكم من أقل الناس. وكان يقول: كان يأتي زمان ليأتين زمان على الناس وما في القرية إلا سني ماذا؟ واحد. ويقول: استوصوا بأهل السنة فأنتم الغرباء. فكان السلف يستشعرون الغربة حتى في زمنهم، وزمنهم ليس هو آخر الزمان كما يقال، لا، الغربة تكون بين فينة وبين أخرى. وسيعود غريبا كما بدأ في زمن دون زمن ماذا؟ آخر. وتشتد الغربة حتى تلتحم النصوص، تشتد الغربة في نهاية ماذا؟ في نهاية الزمن أو قبل قيام الساعة، تبلغ الغربة ذروتها، حتى لا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرفع كتاب الله جل وعلا حتى لا يدلى ما صيام ولا صلاة ولا صدقة، ويدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. نعم، هنا غربة، هنا الغربة المطلقة التي لا غربة بعدها، وقبلها غربة لكنها غربة مقيدة. وهذا هو فهم السلف في النصوص. قال: رواه مسلم ورواه الإمام أحمد بن حنبل بن سعود قال: وفيه من غرباء، قال: الزائم من القبائل، وفي رواية: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. هذا تفسير لبعض للغرباء. قيل: الغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس، هذا وجه من الوجوه. وقيل: هم النزاع من القبائل، وقيل غيرها من الأقوال. نعم. وعن أبي أمية
Yeah.
بل اتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وخرسا تبعا ودنيا مبترة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أياما للصابر فيهن مثل القابض على الجمر للعامل فيهن مثل أجل 50 رجلا يعملون مثل عملكم قلنا بدنا منهم قال بل أجل 50 منهم رواه أبو داود والترمذي.
هذا الحديث أيها الإخوة أيضا حديث عظيم وهو حديث أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه عندما سأله أبي أمية عن هذه الآية يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ذكر منها قوله عليه الصلاة والسلام عندما سئل عنها قال ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر هذه الدعوة إلى الله قال حتى إذا رأيتم شحا مطاعا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا عوامل وأسباب الفساد وأسباب الانحراف قال إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا هذه هي عوامل الفساد إما الشح المطاع وهو كناية عن الفساد في أمر الدنيا قال وهوى متبعا هوى متبع أهواء متبعة أراء وفرق وجماعات مسلحة وغير مسلحة وكل جماعة يكفر بعضها بعضا ويفسق بعضها بعضا ويرفع السلاح على بعضها البعض قال ودنيا مؤثرة وهذه أيضا من أسباب ماذا الفساد قال وإعجاب كل ذي رأي برأيه هذا أيضا من أسباب الفساد أن يعجب كل إنسان برأيه لا يأخذ بأراء العلماء ولا بالأئمة ولا بما اجتمعوا عليه من القول الثابت الصحيح إنما يعجب برأيه فقط قال وإعجاب كل ذي رأي برأيه قال فعليك بنفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل أعمالكم قلنا منا أم منهم قال بل منكم هذا يسميه العلماء فضل أجر العمل في أيام الفتن فضل أجر العمل في أيام الفتن وخاصة في الفتن التي تذلهم فيها الأمور وتصعب فيها ويصبح تطبيق السنة أو القابض فيها من دينه كالقابض على الجمر يؤذى في أهله وماله ونفسه ويؤذى كذلك من جميع أنواع الإيذاء النبي الصحابة رضوان الله عليهم شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم في بداية أمر الإسلام ما يجدونه من تضييق فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أما والله لقد كان الرجل في من كان قبلكم ينشر بالمنشار ما يرد ذلك عن دين الله من شيء قال الصحابة فتركنا ذلك ولم نشتكي بعدها للنبي صلى الله عليه وسلم في شيء ولأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل الغربة وفضل كذلك العمل في أثناء غربة الإسلام أن الرجل له أجر 50 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وهذا بيان لفضل نعم الله جل وعلا إن أنتم في زمان الأمر فيه بالمعروف والنهي فيه عن المنكر وتجاهدون لله إلى الآن لم تظهر فيكم الفتن وهذا من نعم الله الإنسان أيها الإخوة يستثمر أيامه وأوقاته أنت الآن في زمن تستطيع أن تدرس كتب التوحيد والله قد يأتي عليك زمان لا تخبئ نسخة من كتاب التوحيد في جيبك لا تستطيع أن تمشي بها والله مر على العالم الإسلامي أيام أعرف فيها في بعض بلدان المسلمين كان بعض أصدقائي يخبئ كتب التوحيد وكان إذا دخل يفتش ولا إذا أخذ ربما يسجن ربما يقتل ربما لا يستطيع حتى أن يدخل نسخة من كتب العقيدة ومن كتب السنة. والناس في خير وفضل عميم لا يعلم به إلا الله. استثمر هذه الأيام في الطلب وفي الجد وفي الاجتهاد لن تعود إليك وأنت لا تدري متى تأتيك الفتن ومتى تأتيك المحن ومتى تبتلى في دينك. لا تعلم هذا هل تصبح في أمن وأمان؟ قد تمسي في شر وفي بلاء. ولأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بعظيم منة الله جل وعلا ماذا عليهم. فالإنسان إذا عوفي فهذه نعمة من الله. نعم. وقال لقد ظهر في هذه الأمة ذلك، ظهر سكرة الجهل وابتلي الأئمة قبلنا نحن. الإمام أحمد رحمه الله ابتلي في قضية القول بخلق القرآن، وابتلي الأئمة كذلك في أزمان متأخرة في الدولة الفاطمية والعبيدية، والدول تعاقبت على العالم الإسلامي. كان الرجل كما يقال كما ذكر علماء التاريخ يسلخ من جلده سلخ، من جلده بالسلخ يسلخ فقط لأنه متمسك بعقائد أهل السنة. هذا من البلاء، سكرة الجهل وسكرة حب الدنيا والعيش. نعم. وذلك لصعوبة تطبيق الدين. وتأملوا معي، الصحابة في زمن الإسلام كان الإسلام في عزة، فالإنفاق والجهاد وتطبيق شعائر الدين ميسرة. لكن في هذا الزمن الذي يعيشه هؤلاء لماذا ضعف لهم الأجر؟ ضعف لأن لصعوبة تطبيق شعائر الإسلام والثبات ماذا عليها. أنتم ربما لا تشعرون، والله من ابتلي أيها الإخوة يعني يضيق عليه حتى في رزقه، لا يستطيع، لا يتوظف، لا يترقى، لا ينال منصب، لا ينال قوت يومه إلا بمشقة من العيش، لا لأجل لا لشيء إلا فقط لتمسكه بهذه العقيدة المباركة وبهذا الدين العظيم. لو يتركه يأتيه يأتيه خير الدنيا، ولو يميل عنه يملة أو يسرى تفتح له أبواب وخزائن الدنيا لحرصهم على إغوائه وعلى إضلاله. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ولأجل ذلك الله جل وعلا دائما ما كان يدعو نبيه إلى سؤاله الثبات، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الإنسان دائما يسأل الله جل وعلا الثبات على الدين. نعم.
وله بإسناد عن المعافري قال طوبى صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الذين يمسكون بكتاب الله حين يفرج ويعملون
بالسنة حين تفرج. وهذا أيضا تفسير للغرباء. نعم. باب التحذير من البدع. حديث العرباض بن سارية الذي رواه الإمام الترمذي وغيره من أعظم الأحاديث في التمسك بالسنة والتحذير من البدع. وقد شرحنا حديث الإرباض أيها الإخوة في شرح أصول الإيمان شرحا موسعا فأحيلكم عليه، ولكن نذكر منه الشاهد هنا. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بعدة وصايا، من أعظمها أولا تقوى الله جل وعلا التي هي رأس الأمر، وهي عموده، وهي ذروة سنامه، وهي منتهى. تقوى الله هي أساس كل خير وغلق لكل باب شر. تقوى الله هي التي تدفعك إلى فعل أوامره واجتناب ماذا؟ نواهي. قال والسمع والطاعة لولاة الأمر، وعدم الخروج عليهم، وعدم شق عصا الطاعة، وعدم مخالفة الأمر، وعدم رفع السيف عليهم، وعدم مخالفة جماعة المسلمين والخروج عليهم، فإن هذا هو من أعظم أبواب الشر. قال وإن تأمر عليكم عبد حبشي، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخلاف الذي سيحصل في هذه الأمة، فإنه من يعش منكم في أمتي فسيرى اختلافا كثيرا، اختلاف في باب العقائد، اختلاف في باب الأعمال، اختلاف في الآراء والأقوال. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الداء، لكنه وصف عليه الصلاة والسلام ماذا؟ الدواء. فقال عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي، وهي أصل الخير، التمسك بسنته عليه الصلاة والسلام وعدم مخالفة أمره، والتمسك بسنة الخلفاء الراشدين. قال المهديين من بعدي، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم تمسك فقط، قال تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. قال وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم والبدع والضلال، وهذا الأسلوب هو من أسلوب من أبلغ أساليب التحذير، أن أقول لك إياك أن تفعل الشيء أو تقربه حتى. قال وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين بدعة وبين أخرى، وصف الجميع بأنه ماذا؟ ضلال، وبأنه انحراف. وبهذا يرد على من يقول أن ثمة في الدين بدعة حسنة وبدعة سيئة، الجميع ضلال وانحراف عن دين الله وسوء كذلك، أضيف إلى الشرع لا بد من بيانه والتحذير منه. نعم. نعم، كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله لا تعبدوها، هذا فيه بيان وجوب التمسك بمنهج الصحابة. قال فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، كل عبادة لا يعلمها الصحابة ليست عبادة، كل دين لا يعلمه أصحاب رسول الله فليس بدين، كل منهج لم يسر عليه الصحابة ولا التابعين ولا من تبعهم بإحسان فليس بمنهج وليس بطريقة وليس بمستمسك، لابد علينا أن نعي ذلك. قال فاتقوا الله يا معشر قراء وخذوا طريق من كان قبلكم. نعم، لو جئنا إلى رؤوس البدع والضلالات من أين أتت؟ الجهمية من أين أتت؟ القدرية من أين أتت؟ المرجئة من أين أتوا؟ هؤلاء الذين خرجوا، الخوارج من أين جاءوا؟ كل هذه البدع وتلك الضلالات لم تأخذ بآراء الصحابة بل تنكبتها، ولأجل ذلك حصل الضلال فيها. نعم. تأملوا كيف كان الصحابة يحرصون على طلب العلم وعلى النهل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا هم طلبة العلم في كل زمان يحرصون العلماء وعلى الأخذ منهم قبل أن يذهبوا، وكانوا يرجعون إلى الصحابة في مستشكل. أبي موسى الأشعري جاء إلى ابن مسعود، وهذا أثر ابن مسعود أيضا تكلمنا عنه سابقا بشيء من الشرح والتفصيل، فجاءوا إليه لما رأوا المنكر ولما رأوا بوادر الانحراف. شوفوا إلى الآن الانحراف ما حصل، شيء بسيط جدا، ابتدأ أولا بعد حصى البدع أيها الإخوة، مثل لو تعلمون يعني مقياس الفرجار في الرياضيات كيف يبدأ الزاوية بسيطة ثم يتوسع، هكذا البدع بدأت صغيرة بعد حصى فقط، لأن المبدأ هو المخالفة. أنت في البدع لا تستصغرها من جهة الفعل، ولكن استكبرها واستعظمها من جهة المبدأ. واحد يقول لك يا أخي ذكر معين أنا أخصصه بعدد معين، ما المشكلة؟ المشكلة ليس هي عبادة، ليست المشكلة أنك زدت أو خصصت أو هذا، فقط بذات التخصيص، المشكلة في المبدأ أنك ابتدعت شيئا في الشرع. هذا التخصيص البسيط في الأذكار يؤدي بك شيئا فشيئا فشيئا أن تصل إلى عظائم الأمور. فسد الباب من بدايته، لا تخالف، لا تتساهل، لا تبتدع، لا تضيف في الدين شيئا ليس منه، لا تزد على أمر رسول الله، لا تخالف نهج صحابة رسول الله، وأغلق باب الشيطان عليك ولا تفتحه. عندما جاء بعض الصحابة أو بعض التابعين وأراد أحدهم أن يحرم من عند قبر رسول الله، جاء السلف إليه وأنكروا عليه، قال إحرام من في الحليفة؟ قال إنما هي أمتار. شوف المبدأ، قال لك يا أخي بدل ما أني أذهب هنا، هنا في فضل المسجد والمكان. شوف المخالفة، اشتد نكير السلف مباشرة، انتهى، لا مجال. قال ابن مسعود عدوا عليكم سيئاتكم وأنا أضمن لكم أن لا ينقص من حسناتكم شيء، عدوا سيئاتكم بدل أن تعدوا ماذا؟ حسناتكم. إنكار، لأن الصحابة كانوا يعلمون ولديهم نظرة ثاقبة للمستقبل الذي سيأتي، فالخلاف إذا لم يسد في بدايته هكذا وترك يكبر ويعظم إلى أن يصل بهم الأمر إلى أن يرفع السيف على صحابة رسول الله، كما جاء عن الراوي قال ولقد رأيتنا عامة أصحاب هؤلاء الحلق يطاعنوننا يوم النهروند مع الخوارج. تأملوا معي كيف تبدأ البدع صغيرة ثم تكبر بعد ذلك. نعم قل تفضل. تفضل. لاحظوا هذه الجملة، أنتم تظنوا بينها تعارض، لا ليس بينها تعارض. قال إني رأيت أمرا أنكره، قصد بالأمر الذي أنكره هي الحلقة وهي الحصى. قال ما رأيت إلا خير التسبيح، فهمتم؟ هو رأى عبادة وهي التسبيح، هذا خير، ثم رأى ما أنكره وهي ماهية وطريقة التسبيح، هذا أنه بالحصى وأنه عبر حلق، وهذا أمر لم يكن موجودا زمن النبي عليه الصلاة والسلام. قال إني رأيت أمرا أنكره، أنكرت في نفسي. قال ما رأيت إلا خيرا، وهو ماذا؟ وهو التسبيح. نعم. ما كان هذا التجمع بهذه الطريقة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في زمن صحابته، ولو كان خيرا كما قال السلف لسبقونا إليه. ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. هذه مقولات تكتب بماء الذهب عند السلف. ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دين، مستحيل. عبادة وقربة ولا يعلمها الصحابة ولا يتعبدوها ليست بعبادة. نعم. لاحظوا سبحان الله كيف الصحابة لم ينكر عليهم، لعل لهم مخرج، لعل عندهم علم لم يصل ماذا إليه. وهكذا ينبغي على طالب العلم أن لا يخوض في مسائل الأمة الكبيرة. انتظر يا أخي العلماء، خلهم يتكلمون، لماذا أنت تبدي رأيك؟ لماذا أنت تصرح؟ والله إنك لتعجب، في زماننا هذا الدم يسال في بعض البلدان الإسلامية، وبعض صغار طلبة العلم يتكلمون يفتون أن هذا جهاد شرعي، أن هذا قتال مشروع، أن هذا يعني ليس افتيات على الحاكم، وأن يا أخي انتظر اصبر. هناك كبار الأمة ممن شابت لحام تركهم هم يتكلمون. هكذا الصحابة رضوان الله عليهم ما تكلم، قال أرجع الأمر إلى عبد الله بن مسعود، قال والله أنا ما قلت لهم شيء، انتظار ماذا رأيك أو انتظار أمرك. ولذلك الله جل وعلا قال ولو ردوه، لاحظ في الآية قال ولو ردوه إلى لعلمه الذين يستنبطونه منهم، والله نسيت الآية، لو ردوه إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الشاهد ولو ردوه أي أرجعوه إلى ماذا؟ إلى أهل العلم والرأي والمشورة، لعلمه الذين يستنبطونه ماذا؟ منهم. ولذلك الصحابة كانوا يرجعون للنبي صلى الله عليه وسلم، وصغار الصحابة كانوا يرجعون إلى كبار الصحابة، وهكذا ينبغي علينا نحن في زماننا هذا. الثورة السورية أول ما قامت وحصلت لم يوجد أحد إلا تكلم فيها، ونادى بالجهاد ونادى. جاء الشيخ صالح بن فوزان في بدايتي وقال إن القتال هنا قتال فتنة. شوفوا نظرة العالم البصير الذي بلغ 60 و70 من عمره، قال هنا القتال فتنة. وهاج القوم وماجوا وتكلموا ووصفوه بالعمالة وأنه عبد الكرسي وأنه مرتزق وأنه خائن و. هذه الأيام صدق الله جل وعلا، ليس كلام هؤلاء الأحداث الأسنان، صدق الله كلام هذا العالم. وأصبحت الآن الفتنة فتنة عظيمة، لا تدري البلد إلى أين تتجه، إلى ليس إلى المجهول، إلى مجهول المجهول، إلى نفق لا يعلم مداه، لم يبقى أحد في الدنيا إلا وضع يده فيها. بعد أن كانت البلد بيد واحد أصبحت بآلاف الأيادي الداخلية وآلاف الأيادي ماذا الخارجية. قال لك القتال هنا فتنة فعلا، نظر العالم يعلم الجماعات ويعلم الفرق ويعلم الأهواء ويعلم أنه ليس هناك راية وليس هناك جهاد، وأن هذه الرايات أغلبها مدعومة من جهات الخارجية، وأن هذه الجهات لها مآرب ولها أهداف ولها ولا 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 قضية طويلة عريضة، هو اختصرها بكلمتين قال لك القتال في سنة. وجاء ابن مسعود ماذا قال؟ عدوا عليكم سيئاتكم. عالم. نعم. جاء في بعض الروايات قالوا يا أبا عبد الرحمن الخير أردنا، وهذا هو لسان حال جميع هذا حال لسان جميع أهل البدع والأهواء عبر التاريخ وفي الأزمنة. الخير أردنا، الجهمية ما أردنا إلا تنزيه الله، الرافضة ما أردنا إلا حب آل بيت رسول الله، القدرية ما أردنا إلا تنزيه الله، كذا 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 كذا. كل فرقة تدعي أنها أرادت الخير، وكل المبتدعة يزعمون أنهم يريدون الخير، لكن كم من مريد كما يقول ابن مسعود، ليس الشأن أنك تريد أو تحب الخير، الشأن أن يوافق ما تحبه ما يحبه الله ورسوله، أن يوافق مرادك مراد الله جل وعلا ورسوله. ليس فقط أن يكون عندك إخلاص في العمل أو حب للعمل دون أن يوافق الصواب فيه. قالوا الخير أردنا، وفي بعض الروايات والله ما أردنا إلا الخير. قال كم من مريد للخير لا يبلغ. ولذلك ذلك في قول الله جل وعلا في نهاية سورة الكهف، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أنزلها جمع من أهل العلم في الخوارج، وقال بعض أهل العلم أنها في كل سائر أهل البدع. ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون ماذا؟ صنعا. ولذلك مقولتهم هذه لم تشفع لهم عند ابن مسعود عندما قالوا ما أردنا إلا الخير، ولا تشفع لكل مبتدع يخالف أمر الله. قال كان ما خصصت هذه المكان ولا خصصت إلا هذا الذكر ولا زدت ولا أضفت إلا أني أريد الخير. قولا له لو كنت تريد الخير فلا تضف على الشرع شيئا ليس منه، فإن هذا مردود ماذا عليك. نعم.
قال فعد سيئاتكم ما نظام ألا يجعل حسناتكم جيد، ويحكم يا أمة محمد ما صعى على جنتكم، هؤلاء يسعى نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافقون.
ونحن نقول إن هذا ميزان في كل زمان. سبحان الله، وكأن ابن مسعود يضع الداء والدواء. نحن نقول العلماء في هذا الزمن وفي كل زمن متوافرون وموجودون، والوصول إليهم بأسهل من شرب الماء، فلا مجال للضلال والانحراف، ولا مجال كذلك عن مخالفة الصراط المستقيم. هو ينبئهم يقول لهم هؤلاء الصحابة موجودون، هذه ثياب رسول الله في بعض الروايات لم تبلأ، وآنيته لم تكسر، كناية على قرب العهد بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال لكم النبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلى الآن، ثيابه ما بليت وآنيته ما كسرت وصحابته ما زالوا متوافرون، فلماذا لم ترجع الأمر إلى الصحابة؟ لماذا لم تأخذوا بآرائهم ولم تسترسجوا بأقوالهم؟ وهذا هو بداية الضلال وطريق الانحراف. نعم.
وهذه هي عند الله وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إن كنا على ملة هي أهل ملة محمد.
هي أحد أمرين لا ثالث لهما، إما أنكم على ملة، وهذا يقال لكل مبتدع ولكل ضال ومنحرف، إما أنكم على ملة أهدى مما عليه محمد وأصحابه، إما أنك أتيت بطريق أفضل من طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق الصحابة، أو أنك مفتتح باب ضلالة لا يوجد ثالث لهما. نعم.
والذي نفسي بيده إنكم على ملة هي ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. قالوا والله يا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنزل ابن مسعود عظيم فقهه هؤلاء على ماذا؟ على الخوارج، لأن هذه هي طريقتهم، الشدة في الدين، المخالفة، عدم الأخذ بآراء الصحابة، الاغترار بأنفسهم وبعبادتهم، لأن الشيطان يزين لهم ذلك. الشيطان له طريقين في العبد، إما غلو إما إفراط وإما ماذا؟ تفريط، وإما غلو وإما مجافات. فلا يأبه الشيطان بأيهم ظفر، وجد منك إقبال وقوة ونشاط حاول أن يحرفك إلى الغلو، وجد منك إحجام أدخلك في الجفاء والتفريط. نعم. سبحان الله، رأينا عامة أصحاب الحلق هؤلاء أخذت بهم البدعة الصغيرة وتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. أدت بهم هذه البدعة الصغيرة إلى أن يرفعوا السيف على صحابة رسول الله. وأنتم ترون في زماننا هذا يبدأ الخروج أولا بكلمة، بمخالفة، ببث سيئات ولي الأمر، ثم ينتهي بالأمر إلى رفع السلاح. وهكذا الشيطان يبدأ مع المرء شيئا فشيئا. ولأجل ذلك ينبغي المسلم أن يحرص كل الحرص على ألا يجع للشيطان إليه سبيل. وأثر مسعود هذا فوائده لا عد لها ولا حصر، ولكن من أجلها أهمية التمسك بهذا الدين وبالسنة وبالصراط المستقيم، وأهمية التمسك بما كان عليه الصحابة، والحذر من حبائل الشيطان وغوائله ومكايده التي يكيد بها على عباده، والحذر من البدع صغيرها وكبيرها سواء كانت في باب العقائد أو في باب الأعمال، وأثر هذه البدع على الشخص وأثرها على الأمة. ألا ترون كيف عانى الصحابة من الخوارج؟ وما زال علماء الإسلام عبر التاريخ يعانون منهم. الأجري رحمه الله ذكر في كتاب الشريعة أبواب في ذم الخوارج وفي أثرهم، وهو في زمن كم من الهجرة؟ ما بعد القرون الثلاثة، يعني قرب العهد بزمن النبوة. وهكذا في زماننا هذا ما زال المسلمون يعانون من فكر الخوارج المستشري والمنتشر والمدعوم من خارج بلاد المسلمين، لأنهم يعلمون أن الخوارج بمثل الخنجر المسموم في الخاصرة، يطعن بها الأمة ويطعن بها ماذا؟ أهلها. إذا أرادوا أن يخرجوه أخرجوه لك في أي وقت، لا يحتاجون أن يطلقوا عليك حتى رصاصة واحدة. إنما يدعم هؤلاء الجماعات الخارجية فتقتل في أهل الإسلام وتدع ماذا؟ أهل ماذا؟ الأوثان، وهم المستفيد الأول والأكبر. وهؤلاء للأسف ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ضلالهم عظيم وشرهم مستطير. وفق الله الجميع ما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيك.